بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
صلى التقوى بالرياض تقدم.
هذا عدوكم قد صفت وصفد إخوانه من المرد، فهل من مقبل على الله عز وجل؟ وهل من مشمر في طاعته؟ وهل من عائد إليه؟ وهل من تائب؟
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
كيف نستثمر رمضان؟
فابدأ شهرك بطاعة الله عز وجل،
لا تكن
ولا تكون من الغافلين،
لا تكن
لا تكون ممن إذا جاء الشهر تذكروا البرامج والقنوات التي قد ملأت إعلاناتها الصفحات من الجرائد الصفراء، ولا أدري ما علاقة هؤلاء المجان برمضان، وما علاقة رمضان بالمسلسلات والأفلام الهابطة.
كيف نستثمر؟
لابد أن يكون لك منهجا محددا واضحا في هذا الشهر.
في رمضان
تختم في كل 3 أيام، ودع عنك التواني والكسل.
في رمضان
والجنة تحتاج إلى عمل.
في رمضان
تحتاج إلى مجاهدة.
في رمضان
تحتاج إلى صبر.
في رمضان
تحتاج إلى تضحيات.
في رمضان
فإن أبيت ففي كل 5. أما أن يبقى الإنسان يحرحر إلى آخر الشهر قد ينهي ختمه وقد لا ينهي، ويقرأ في فضول الأوقات وبين الناس وهم يتحدثون وهو يشرب ويأكل، هذا من التفريط والتضييع.
واحد
من صلى مع الإمام ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة.
واحد
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
واحد
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه 3 وعود، إذا أخطأ الإنسان هذه أصابته الأخرى، وإذا أخطأته الأخرى أصابته الثالثة، والمغبون والخاسر من أخطأ هذه جميعا. فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصلاة، شهر القيام، ليست المنافسة أن نخرج قبل المسجد الآخر.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إذا أردت أن تعرف حالك في آخر الشهر
انظر كم قرأت من القرآن،
انظر إلى حالك في إطلاق اللسان والنظر واستغلال الأوقات والاشتغال بما يعني وحفظ الصيام، اجعل ذلك مقياسا تعتبر به ما بقي من الشهر، فإنه يمضي كلمح البصر.
كيف نستثمر؟
فهل بمجرد ما تأفل شمس هذا الشهر من الغد نهجر المساجد؟
بعد رمضان
يهجر كتاب الله عز وجل إلى السنة القادمة في رمضان، هل هذا يليق؟
كيف نستثمر رمضان؟
محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان الشبي.
ها قد صفدت الشياطين، فهل من مشمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنهنئكم أيها الأخوان بدخول هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. أيها الأحبة، ثبت دخول هذا الشهر منذ هذه الليلة، وهذا يعني أن هذه الليلة من رمضان، وأن المردة من الشياطين قد صفدت منذ غروب شمس اليوم الذي قد انصرم وهو يوم الجمعة، فما أن غابت شمسه إلا وقد صفد المردة الذين يؤزون الناس إلى الفساد والشر والكفر والإعراض عن الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل الطريق منفتحة أمام من أراد أن يعود إلى الله عز وجل، ومن أراد أن يشمر في طاعته وأن يشتغل بعبادته وأن يكف عما كان فيه من غي وإعراض عن ربه ومليكه جل جلاله. فإن كثيرا ما يضل الناس بسبب هؤلاء الشياطين الذين قد توعد كبيرهم أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وذريته فقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال ما قال في مواضع أخرى كما ذكر الله عز وجل في كتابه. أقول أيها الأحبة، هذا عدوكم قد صفد وصفد إخوانه من المردة، فهل من مقبل على الله عز وجل؟ وهل من مشمر في طاعته؟ وهل من عائد إليه؟ وهل من تائب؟ هذا أمر. والأمر الآخر أيها الأحبة، البدايات الصحيحة من شأنها أن تورث النتائج الصحيحة. فابدأ شهرك بطاعة الله عز وجل ولا تكن من الغافلين، لا تكن ممن إذا جاء الشهر تذكروا البرامج والقنوات التي قد ملأت إعلاناتها الصفحات من الجرائد الصفراء. هؤلاء قد أعدوا لكم كثيرا من البرامج التي يسمونها البرامج الرمضانية، ولا أدري ما علاقة هؤلاء المجان برمضان، وما علاقة رمضان بالمسلسلات والأفلام الهابطة. أقول أيها الأحبة، لا يصدنكم ذلك عن صيامكم وشهركم وعن قراءتكم، فإن رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، وليس بشهر العبث والسهر هنا وهناك في أمور لا طائل تحتها ولا ينتج عنها إلا الخيبة. فاحفظوا أوقاتكم، فهذا موسم عظيم من مواسم الطاعة والعبادة. لا تضيع قليلا ولا كثيرا من الزمان بغير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. واسأل نفسك وانظر في أمرك وحالك، في كم ستختم ختمة في هذا الشهر. من السلف رضي الله عنهم من كان يختم في رمضان في كل يوم ختمة، ومنهم من كان يختم في كل ثلاث. فأنت يا عبد الله كيف سيكون حالك مع كتاب الله عز وجل؟ من السلف رضي الله تعالى عنهم من كان إذا فرغ، وهم كثير، إذا فرغ الإمام من صلاة التراويح شمروا يصلون لأنفسهم إلى وقت السحر. ولكن نحن نقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا في هذا الشهر بثلاثة وعود ينبغي أن لا نفرط فيها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أمر أيها الأحبة في وقتنا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لأننا لا نصلي من الليل إلا قليلا، وقد تفضل الله عز وجل علينا حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فلا تفرط في هذا ولا تشغل عنه، فإنك لا تنصرف إلى خير منه بحال من الأحوال. والناس في مثل هذه الأيام هم أفرغ ما يكونون، ليست أيام اختبارات ولا أشغال، وإنما عندهم متسع من الوقت والزمان يستطيعون فيه التقرب إلى الله عز وجل والتفرغ لطاعته. ثم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة وعود. إذا أخطأ الإنسان هذه أصابته الأخرى، وإذا أخطأته الأخرى أصابته الثالثة، والمغبون والخاسر من أخطأ هذه جميعا. فإن صرم رمضان ولم يغفر له، ولذلك لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر الثلاث قال آمين آمين آمين، فأخبر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام لقيه ثم قال له فيما قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. من ضيع هذه الفرص أيها الأحبة فلا شك أنه مضيع. وليس العيد أيها الأحبة بلبس الجديد، ليس العيد بأن يفرح الإنسان ولم يخرج برحمة الله عز وجل والقبول والمغفرة، إنما يفرح الناس بالعيد بما من الله عز وجل عليهم من الصيام والقيام، وحق لهم أن يفرحوا بذلك. أما ذاك الذي لم يصم أو لم يقم فبماذا يفرح؟ فالإنسان وإن لبس الجديد فالواقع أنه قد يكون حظه من هذا الصيام الجوع والعطش. ولذلك أقول أيها الأحبة، نحن حينما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، بمعنى أنه لم يتذمر ولم يتسخط ولم يتثاقل. وكثير من الناس يبدأون بداية غير صحيحة، من الناس من يقول إن شاء الله ما يكون غدا رمضان، وإذا سمع أن الشهر قد أعلن ضاق ذرعا بذلك وتضايق وتثاقل وتأفف، وهذا لا يليق. فالله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن صيامنا، فنحن الفقراء إلى الله تبارك وتعالى. الواجب أن الإنسان يفرح، كيف بحال عبد يتأفف من عبادته ومن موسم للتقرب إليه والله ينظر إليه ويسمع كلامه يخشى أن لا يقبل منه عمله، يخشى أن يطرد ويبعد ويرد عليه صومه ويقال له نحن في غنى عنك وعن صيامك. فالإنسان يبتهج بمواسم الخيرات إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. احفظوها وذكروا بها من وراءكم من أهل وزوجة وولد، لأن الكثيرين يخطئون هذه القضية ويتبرمون بهذه العبادة. ثم أيضا أيها الأحبة، ألفت النظر إلى بعض المعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقه بالغيبة، ما لم يخرقه بالغيبة، فدل ذلك على أن هذه الجنة ترس يخرق بالكلام في الناس والوقيعة في الأعراض. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيحرص الإنسان على حفظ صيامه، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجادل، كل هذه مما ينبغي أن يعتنى به. فاحرصوا على الصيام، لا تفرطوا في شيء أو تقعوا في شيء ما يخل به، واحرصوا على القيام، لا تقعوا في شيء يمكن أن يجعل الإنسان لم يحقق هذا المعنى، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وكأني بنا أيها الأحبة في آخر يوم من الشهر أو آخر الأيام نقول اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، كلمح البصر، كلمح البصر كما تمر الأعمار، واجعل هذا الشهر بداية للتغيير في واقعك، في حياتك، في عملك، في صلاتك، أيا كان حالك وعملك مع الله عز وجل، والناس طبقات ومراتب. انظر في جوانب التقصير واحرص أن تستدركها، إن كنت مقصرا مع القرآن فابدأ حياة جديدة، وإن كنت مقصرا مع الصيام في سائر العام فاجعل هذا ترويضا للنفس ليكون لك نصيب من الصيام في سائر السنة، وإن كنت مقصرا في صلاة الليل فاجعل لنفسك نصيبا تعتاد هذه الأيام لتستمر على شيء من صلاة الليل بعد رمضان. اعرف ماذا تريد وماذا أنت عليه من عمل من أجل أن الإنسان يتقدم دائما ويصلح. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.
رمضان هو البرنامج المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، نبارك لكم في هذه الليلة التي صفدت فيها الشياطين المردة وأغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة ودخل فيها أفضل شهور العام، إنه شهر القرآن وشهر القيام والصيام، شهر الرحمة والعتق من النار. وأذكر في هذه البداية بشأن البدايات. أيها الأحبة، من شأن البدايات الصحيحة أن تنتج وتورث بإذن الله تبارك وتعالى النتائج الصحيحة، فمن صحت بدايته رجي أن تستقيم نهايته وعاقبته. ولذلك أقول أيها الأحبة، الله الله في حسن البدايات، في إقبال القلوب والجوارح على ربها وخالقها جل جلاله في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر أيها الأحبة ليس بشهر للسهر في أمور لا تجدي ولا تنفع، وليس بشهر التجارات في الأعمال والأرباح والمكاسب الدنيوية، وليس بشهر التجول في الأسواق، ولا بشهر القنوات الفضائية التي تعرض المنكر وتفتن الناس وتشغلهم عن ذكر الله عز وجل وطاعته وعبادته. الناس يستعدون في هذه الأيام، ولكن شتان بين من يستعد بقراءة القرآن والعكوف على طاعة الله عز وجل والاشتغال بمرضاته، شتان بين هذا وبين أولئك الذين يستعدون بتهيئة أماكن للسهر فيما لا يجدي، أو يستعدون بالبضائع، أو لربما التسوق، أو أولئك الذين يستعدون لدخول الشهر بجلب ألوان المطاعم والمآكل إلى بيوتهم التي كأنها قد خوت وخلت في سائر العام، فيأكل الإنسان في ليالي هذا الشهر من ألوان المطعومات ما لا يأكله في سائر العام، وهذا خلاف مقصود الصيام. ولذلك أقول أيها الأحبة، كما أذكر في كثير من المناسبات وقد تحدثت في الليلة الماضية عن بعض الجوانب التي ينبغي أن يتفطن الإنسان لها، فأقول لا يصح أن يبقى الإنسان أيها الأحبة أمام برنامج مفتوح لا يدري ماذا يصنع فيه. لا بد أن يكون لك منهجا محددا واضحا في هذا الشهر، تختم في كل 3 أيام، ودع عنك التواني والكسل، والجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تضحيات، فإن أبيت ففي كل 5. أما أن يبقى الإنسان يحرحر إلى آخر الشهر قد ينهي ختمه وقد لا ينهي، ويقرأ في فضول الأوقات وبين الناس وهم يتحدثون وهو يشرب ويأكل، فهذا من التفريط والتضييع. وانظروا أيها الأحبة ماذا جنت علينا الأوقات التي قضيناها في سنوات مضت في شهر رمضان، من سهر مع أناس قد لا نتعلم منهم العلم ولا نكتسب منهم العمل الصالح. ماذا جنى علينا التجول بالأسواق؟ ماذا جنى علينا الاشتغال بالنظر بالقنوات على الإفطار وفي غير الإفطار حتى تظهر أنوار الصبح؟ ماذا جنى؟ فلماذا يبقى الإنسان في حال واحدة تتكرر عليه دائما؟ ابدأ بداية قوية واهجر الكسل، واهجر أولئك الذين لا يزيدونك من الله عز وجل إلا بعدا، وأصلح حالك مع الله، فالموت قريب وهي مسألة وقت، وكل إنسان سيدرج في أكفان ثم يوضع في قبره، ولا أنيس له إلا العمل، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. إذا أراد الواحد أن يعرف في نهاية الشهر على أي شيء ينتهي، فلينظر في عمله في بدايته وليضرب ذلك ب29 أو ب30 حتى يعرف. نحن حينما نقرأ نصف وجه في الركعة الواحدة نعرف أننا بعد 10 أيام لا ننهي أكثر من 250 آية من سورة البقرة، بعد 10 أيام. وفي نهاية رمضان لا ننتهي من سورة الأعراف، سورة الأعراف حسبناها، ما ننتهي في كل سنة من سورة الأعراف. وبعض السلف رضي الله عنهم كان إذا كبر استفتح بالفاتحة ثم البقرة ولا يركع إلا بعد العنكبوت، وبعضهم كان إذا ركع قبل أن ينتهي من سورة البقرة قالوا قصرت بنا، يرون أن هذا من التقصير والإيجاز. فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصلاة، شهر القيام، ليست المنافسة أن نخرج قبل المسجد الآخر. كثير من الناس يفرحون بهذا، خرجنا قبل هؤلاء ب5 دقائق، وهذا المسجد يخرج قبل ب10 دقائق، وهذا يقيم الصلاة قبل المسجد الفلاني ب10 دقائق، ويبحث. ورأيت أناس يصلون في مساجد في يوم الجمعة لا يستفيدون شيئا من الخطبة لضعفها، ولكن فقط يذهبون من أجل أن هذا يخرج قبل الآخرين بربع ساعة أو ب10 دقائق. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه الأوقات الشريفة التي استغلوها في 10 دقائق وضيعوا مقصود الجمعة من سماع الخطبة، ماذا استفادوا فيها 10 دقائق؟ لو كنا نحسب الأوقات بهذه الطريقة في 10 دقائق لتغيرت أحوال الأمة رأسا على عقب. فتذكروا هذه المعاني أيها الأحبة، وذكروا بها من وراءكم من أهل أولاد وإخوان وقرابات وأصحاب. ابدأ من هذه الليلة، فهي من ليالي رمضان، والشياطين مصفدة والطريق مفتوح وأبواب الجنة مفتحة، وأجل كثيرا من أعمالك وأشغالك. وصية أخيرة، وهي أن الواحد يجرب أيها الأحبة لا يكثر من الطعام، يكتفي بشيء قليل مع الإفطار، ثم يأتي ويسمع القرآن، لا سيما إذا قرأ من كتاب في التفسير مختصر. اجعل لك برنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن العتقاء من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.
رمضان بين الجد والتفريط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدعونا أيها الأحبة في هذه الليلة أن نفكر بطريقة مسموعة كما يقال. إذا أردنا أن نتأمل أحوال الناس في الجد والاجتهاد أو التفريط في العمل في رمضان، سنجد المراتب في غاية التفاوت. لو أردنا أن نأخذ المرتبة الأولى، في أفضل أيام، أفضل شهور العام هو رمضان، وأفضل الليالي في العام هي ليالي العشر، والذي يفرط فيها هو في غيرها أكثر تفريطا. والذي لا تحركه هذه النصوص التي ترغب في العمل في رمضان، لا أدري ما الذي سيحركه للعمل في شوال وفي غيره من الشهور. فأقول تجد أن الناس على مراتب متفاوتة. المرتبة الأولى وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، يبتعد عن النساء ويجد ويجتهد في القيام من أول الليل إلى آخره وهو يصلي، أحيا ليله. هذه مرتبة. المرتبة الثانية من يصلي مع الناس في أول الليل كصلاتنا هذه، وفي آخر الليل وما بين ذلك يجلس في المسجد أو يجلس في بيته ويقرأ القرآن. المرتبة الثالثة وهو من يصلي هذه الصلاة في أول الليل وفي آخر الليل، وينشغل بين ذلك بقراءة كتب الفقه والحديث والسيرة وما أشبه هذا. مرتبة ثالثة وهو من ينام، يريد أن يتقوى على القيام في آخر الليل، يصلي التراويح ثم ينام ثم يقوم. المرتبة الخامسة وهو من يشتغل بأمر مباح، زيارات لأناس من رحمه، من الأخيار، من الصالحين، تزاور بهم. المرتبة الخامسة يزور في مثل هذه الأيام واللحظات والأوقات النفيسة. والمرتبة السادسة من يقضي الوقت في الأسواق، يتجول في الأسواق يشتري للعيد ويضيع عليه الوقت بهذا. والمرتبة السابعة هو من يمضي عليه الوقت في استراحات وقيل وقال ولعب ورق وما أشبه هذا. المرتبة الثامنة من يجلس أمام القنوات الفاسدة المفسدة. والمرتبة لربما التاسعة من يذهب إلى الأسواق يتتبع العورات وينظر إلى هذه ويلاحق تلك ويعصي الله عز وجل. ومرتبة عاشرة وهم أولئك الذين يقضون لياليهم على الفواحش والسكر ومحادة الله عز وجل، وهذا موجود. تصور الآن كم من المسافة بين ذلك الذي وقف وصف قدميه من بعد صلاة العشاء إلى القيام طول الليل في صلاة، ثم من أخذ مصحفه يقرأ ما بين ذلك وما بين هؤلاء الذين يقضون ليلهم في معصية. كم من الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة. وكل إنسان أعرف بحاله، أدرى بنفسه، فمن أي المراتب أنت يا عبد الله؟ أيام شريفة عظيمة، المفرط فيها ضيع خيرا كثيرا. هذا مثال أيها الأحبة لك أن تقيس عليه باقي الأمور في الحياة. وأيام العمر وساعات العمر، وبهذا يتفاوت الناس في المراتب في الآخرة وفي السير على الصراط المنصوب على جسر جهنم. هنا مجاهدة وعمل وصبر، وهناك جزاء. هذا أمر يحتاج إلى معرفته، والإنسان يحتاج إلى أن يتبصر ويفكر وينظر في حاله وفي صيامه وفي ليله. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأن يعيننا على أنفسنا ويبصرنا بضعفنا وعجزنا، وأن يأخذ بأيدينا ويلهمنا رشدنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
كيف نستفيد من رمضان؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، والتي أبتدئ بها هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه، نافعة لي ولكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة رأيت أن أبتدئ به متحدثا عن حقيقة الصيام. قبل الكلام على الأمثال، وقد ذكرت طرفا من هذا الحديث قبل 10 أيام من رمضان بعد صلاة العشاء، ولكني رأيت أن عامة الإخوان الذين يحضرون معنا في هذه الساعة لم يحضروا تلك الساعة. ويحسن ونحن في بداية هذا الشهر الكريم أيها الأحبة أن نتفطن لجملة من القضايا من أجل أن يكون صيامنا وقيامنا وعملنا وعبادتنا في هذا الشهر على وجه وحالة وصورة مرضية. ولهذا سأذكر جملة من الوقفات أو الوصايا. أول ما أذكر به أحبتي وأذكر به نفسي هو أن إدراك هذا الشهر نعمة، فإن الكثيرين أيها الأحبة اخترمتهم المنايا قبل رمضان بأيام وربما بأسابيع. كم من أخ عزيز نعرفه لم يصم معنا هذا العام، لم يبلغ رمضان، فإذا بلغ الله عبدا من عباده شهره الكريم فإن هذه نعمة تستحق الشكر، وإن شكرها أن يستغل العبد أيام هذا الشهر ولياليه على الوجه الصحيح، بالاشتغال بما ينفع ويرفع من ذكر وصلاة وتلاوة وما إلى ذلك مما ينبغي أن يشتغل به. وإذا كان الأمر كذلك، أقول أيها الأحبة، ماذا أعددت لهذا الشهر؟ ونحن في أيامه الأولى، ماذا أعددت؟ وكيف ترى حالك فيما مضى من الأيام؟ إذا أردنا أيها الأحبة أن نعرف ما نحن عليه في آخر الشهر، والعاقل ينبغي أن ينظر ويتبصر ويفكر ويعتبر بما مضى وخلى من أيامه ولياليه، يعتبر ذلك فيما يستقبل. فهذه الأيام الثلاثة التي مضت أيها الأحبة، إذا أردت أن تعرف حالك في آخر الشهر، انظر كم قرأت من القرآن على سبيل المثال، واضرب ذلك بـ10، ثم بعد ذلك تستطيع أن تعرف في آخر الشهر
حالك مع القرآن، وقل فيما عداه كقولك في هذا، انظر إلى حالك في إطلاق اللسان والنظر واستغلال الأوقات والاشتغال بما يعني وحفظ الصيام، اجعل ذلك مقياسا تعتبر به ما بقي من الشهر، فإنه يمضي كلمح البصر، ثم بعد ذلك يفيق الإنسان على حقيقة مرة أحيانا، وهو أنه لم يخرج بكبير طائل في هذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يعد الإنسان له عدته، فإن أصحاب المواسم من التجار يستعدون لمواسمهم في بيعهم وشرائهم وتعاملاتهم، وهكذا نجد الكثيرين يستعدون لاستقبال هذا الشهر بأمور مباحة كالتجارة، فتزدان الأسواق وتزدهر ويكثر مرتادوها، حتى إنه يخيل للإنسان أحيانا أن هذا الشهر هو شهر التسوق، هو شهر الإمعان والإيغال في الملذات والشهوات والأكل والشرب والشراء والتجول في الأسواق، وهذه حال مخالفة قطعا لما شرع الله تبارك وتعالى له هذا الشهر وما شرع فيه من العبادات من صيام وقيام وقراءة للقرآن. أيها الأحبة، ينبغي على كل واحد منا أن يتفكر ويتبصر ويعزم أن يكون هذا الشهر متميزا، لا أقول عن سائر الأيام، بل أقول ينبغي أن يكون متميزا عن كل رمضان أدركته من قبل. لا يكفي أن يتميز على سائر الشهور في العمل والعبادة، بل ينبغي أن يتميز على كل رمضان أدركناه. لماذا لا يكون هذا هو الأفضل؟ إن الكثيرين أيها الأحبة لا تجد كثيرا من الفرق والتميز بين أيامهم في شعبان ورجب وسائر الشهور وبين العمل في رمضان، بل العكس، أحيانا يزداد النوم في رمضان واللهو والغفلة والتسوق، ولربما يكثر كثير من الناس من الاجتماع والخلطة في هذا الشهر، فيكون لهم ملتقيات يومية أو شبه يومية، وتمتد تلك الملتقيات إلى السحر إلى السحر، وما كانوا يفعلون ذلك في سائر شهور العام، فهذا غلط، ولا ينبغي أن يكون المؤمن بمثل هذه الحال. أما الأشرار، وما أدراك ما الأشرار؟ الذين أخذوا على عاتقهم القيام بمهمة الشيطان على أكمل الوجوه وأتمها، بإضلال عباد الله وإغوائهم وإفسادهم وإشغالهم عما هم بصدده من الصيام والقيام، عبر فضائيات فاسدة مفسدة تضل الناس عن الصراط المستقيم، فهؤلاء الله حسيبهم. ولكن ينبغي ألا يكون المؤمن بحال من الأحوال ممن يتلقون عن هؤلاء أو يكثرون سواد المشاهدين لتفاهاتهم وضلالاتهم وحماقاتهم وما يعرضونه من سخرية واستهزاء بالله ورسوله وكتابه وعباده المؤمنين في أفضل شهور العام. إن هؤلاء لا يحققون نجاحا يذكر إذا قاطعهم الناس. ثم بعد ذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي ألا تفرط في لحظة من لحظات هذا الشهر. النوم ينبغي أن يكون بحد محدود، لا يسترسل الإنسان معه، وهكذا الخلطة مع الآخرين أيا كانت ينبغي أن تكون بحدود ضيقة قدر الإمكان، بل أكثر من هذا الاشتغال لربما بالعلم ينبغي ألا يكون على حساب القرآن وتلاوته وتدبره كما سيأتي. ولهذا أقول ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه منذ البداية، كم ختمة ستختم في هذا الشهر؟ كم؟ إذا قلنا بأن القراءة المعتدلة ينجز الإنسان فيها يقرأ في 20 دقيقة جزءا من القرآن، ففي ساعة 3 أجزاء، فلو أن الإنسان قرأ في كل بعد كل صلاة بعد الفجر والظهر والعصر مثلا قرأ 1 ساعة و7 دقائق، فإنه يستطيع أن يختم القرآن في كل 3 أيام، يقرأ كل يوم 10 أجزاء، كل 3 أيام ختمة، في نهاية الشهر 10، وهذا خير كثير، ويكون قد حقق فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 ساعات تقريبا تكفي في قراءة معتدلة جادة، لا يكون الهاتف الجوال أمامك تنظر فيه بين لحظة وأخرى، ولا تشتغل مع أحد يتحدث أو يقاطع قراءتك أو نحو ذلك. إذا فعلت ذلك فإنك تستطيع أن تنجز هذا الإنجاز بإذن الله تبارك وتعالى. بل لماذا لا يجعل الإنسان له وردا بعد صلاة التراويح؟ الناس لربما يجلسون إلى صلاة الفجر، لماذا لا يجعل له وردا بعد 12؟ التلاوة التي يقرأها يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس إن شاء، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وقراءة في صلاة خير من قراءة خارج الصلاة كما هو معلوم، وقد ذكر هذا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فيجلس الإنسان يجعل له وردا في صلاة الليل يقرأ فيه 2 أو 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو 5 أجزاء وهو جالس، هذا الوقت الذي تقضيه في القراءة اقرأ، يمكن أن يقضى في قراءة وفي صلاة في آن واحد. المقصود أيها الأحبة أن نجعل لنا وردا محددا بحيث لا ينقص، يمكن أن يزيد لكن لا ينقص، لكن لا تجعل القراءة بحسب ما يتاح، فإنك تنقطع عن مطلوبك ولا يتحقق لك مقصود وينقضي الشهر ولم تخرج بكبير طائل، وهذا أمر معلوم مشاهد. حدد وخطط ثم بعد ذلك نفذ هذا بحزم، وقل مثل ذلك فيما يتصل بالصدقات. أحيانا ينقضي الشهر وإذا نظر الإنسان في صدقاته فإنه قد لا يجد شيئا يستحق أن يذكر، فلماذا لا يجعل لنفسه الإنسان يجعل لنفسه شيئا معلوما محددا منذ البداية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، كل بحسبه، الطالب ينفق مما عنده والموظف ينفق مما عنده والتاجر ينفق مما عنده، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الذي لا يملك إلا 1000 ريال ويتصدق 100 ليس كالذي يملك 100 مليون ويتصدق 100، فرق بين هذه 100 وهذه 100. ولذلك أقول أيها الأحبة انظر في ماذا تريد أن تقدم، لا تترك هذا حتى تتسارع أيام الشهر ثم ينقضي ولم تفعل ما كنت تريد. إذا كنت تريد أن تفطر الصائمين مثلا توجد المكاتب التعاونية، توجد جمعيات ومبرات ومستودعات خيرية لها أرقام معروفة، حسابات للصدقات وللزكوات، تستطيع أن تحول لهم وتقول لهم: أنا أريد أن أفطر هذا الشهر 100، أنا أفطر هذا الشهر 10، أنا أفطر هذا الشهر 1000، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليست القضية أيها الأحبة تحتاج أحيانا إلى كثير من العمل أو المال. اليوم تسهلت كثير من الأمور، يستطيع الإنسان في بيته يحول لحساب الجمعية، ويستطيع الإنسان إن لم يكن يملك شيئا من المال أن يقوم بأعمال يسيرة يبلغ بها عند الله إن كانت له فيه نية. أقل شيء في هذه الأيام للأسف، وهذا يشكو منه الإخوان في الجمعيات والمكاتب التعاونية شكوى مرة، صار الاحتساب نادرا عزيزا. حينما يطلبون من هؤلاء الشباب المشاركة في البذل والعمل والبرامج التي تقدم في هذه المخيمات للإفطار أو المخيمات الدعوية أو نحو ذلك، تجد الكثيرين يسأل أو يشترط ماذا سيعطى من المال، أين الاحتساب؟ نعم كنا في فترة بمدة مضت نقول بأن هذا الذي يعمل محتسبا في نهاية المطاف لربما يدير ظهره ثم يقال ما على المحسنين من سبيل، فلو أنه يعطى ما يقابل هذا العمل من أجل أن يحاسب على التأخر والتباطؤ والتثاقل وضعف الإنجاز والإنتاج لكان أولى. لكن للأسف أن هذا تحول إلى شيء آخر، فصارت كثير من النفوس يغلب عليها النزعة المادية، وين العمل للدين، وين البذل في سبيل الله، بذل الجهد، بذل العلم، بذل البدن، بذل المال. كل إنسان لا يريد أن يقدم في هذه الدنيا شيء إلا مقابل عرض من متاع هذه الحياة الفاني، هذا الكلام غير صحيح. ثم أيضا إذا أردت أن يتحقق لك ما تصبو إليه من حقيقة الصيام الذي يكون في نهاية الأمر على ما ذكر الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، التقوى، فإن هذه التقوى لا تحصل للإنسان وهو في حال من التخمة والشبع والامتلاء في ليالي الصيام، ثم بعد ذلك ينام في النهار. ولذلك تجد الكثيرين أيها الأحبة في رمضان تستعر شهواتهم، تضطرم في نفوسهم، ولربما يعافسون من الشهوات واللذات المحرمة والمباحة أكثر مما ينالون في غير رمضان، وهذا مشاهد. وإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا اسألوا أهل الحسبة، اسألوا المحتسبين فيما يجدونه في لدى بقايا السهر من كثير من الشبان الذين لا يراعون حرمة الصيام ولا يتقون الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. فأقول لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن تتحقق التقوى على هذه الحال، لكن تقلل من الطعام والشراب. الشافعي رحمه الله يقول ما شبعت منذ 16 سنة، وعلل ذلك بأن الشبع يورث التثاقل ويقعد الإنسان عن المعروف والخير وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله أيجد الرجل الرقة والخشوع مع الشبع، قال ما أرى، هذا ما يكون. ولذلك تجد الإنسان يأتي متخما أحيانا ويصلي مع الإمام ويعرض القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح، ولو سألته ماذا قرأ الإمام، ماذا قرأ في صلاة العشاء، أحيانا ما يعرف، ما يعرف. وإذا خشع الإمام كأنه جاء من مكان بعيد يريد أن يعرف ماذا قرأ الإمام، ولربما يخطئ الإمام وهو يحفظ هذه السورة أو السور لكنه في واد آخر. ولذلك أقول من أراد أن يخشع في صلاته في عبادته أن يرق في هذا الشهر فليتقلل من الطعام والشراب، يتقلل. وللأسف الشديد أيها الأحبة تجد الناس قبل شهر رمضان لربما يخيل للناظر إلى حالهم وإلى حال أسواقهم أن البيوت فارغة من الطعام والشراب خالية، وأن هذا الشهر يعني إذا نظر ناظر ممن لا يعرف هذا الشهر ولا يعرف الإسلام نظر إلى حالنا مع هذا الشهر والأسواق والأطعمة التي تتكدس وانكباب الناس على هذا اللون من السلع والمعروضات في الأسواق، يخيل إليه أن هذا الشهر هو شهر الأكل والشرب، وهذا عكس المقصود. عكسنا القضية تماما، بل أنا أقول ينبغي أن الإنسان يتخفف هذا الشهر قدر المستطاع من كل ما يقعده ويثقله ويشغله عن طاعة الله وطاعة رسوله والاشتغال بذكره وقراءة كتابه. الشيء التي يحتاج إليها في رمضان وفي العيد يشتريها قبل رمضان حتى لا ينشغل، ما يحتاج يذهب إلى الأسواق والمرأة تتجول لتشتري للعيد والأسواق تمتلئ من الناس ويضيع أوقات شريفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعوض. ثم أيضا أقول أيها الأحبة، إذا أردنا أن نستشعر ما نقرأ وما نسمع في صلاتنا فينبغي أن يكون للإنسان مع قراءته للقرآن نظر في كتاب من كتب الغريب، غريب القرآن، كلمات الغريبة ينظر في معناها، فإذا ختم القرآن لا يبقى كلمة لا يفهم معناها، وإن قرأ التفسير الميسر جزأه على الشهر فإن ذلك سيكون له أبلغ الأثر بإذن الله عز وجل. اقرأ الجزء قبل أن تسمعه في الصلاة ثم استمع القراءة، ستجد أن القراءة لها طعم آخر. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أقول هذا الشهر إذا حسبت ساعاته على التمام والكمال، إذا قلنا بأنه يبلغ 30 يوما فإن ذلك يبلغ 720 ساعة، حتى تعرف متى تنام، كم ساعة تنام، كم ساعة تقرأ، وفي اليوم 24 ساعة، وكما قلنا في الساعة يمكن أن تقرأ 3 أجزاء، فإذا ضربت 720 ساعة ضرب 3 يساوي 2160 جزءا، 2160 جزءا. طبعا الإنسان لا يقرأ في 24 ساعة، نعم، لكن اجعل ذلك على النصف مثلا، نعم، فهذه هذا القدر من الأجزاء إذا قسمته على 30 جزء اللي هو القرآن بكامله فإنك تخرج ب72 ختمة. فإذا كنت تقرأ نصف ساعات اليوم فمعنى ذلك أنك ستقرأ كم ختمة من 72؟ 36 ولا لا؟ طيب 36. وإذا قلنا أنك ستقرأ في ربع ساعات اليوم فإنك ستختم كم؟ 18 ختمة. إذا تقرأ في ربع اليوم فقط، ربع 6 ساعات فقط، ستختم كم؟ 18 ختمة إذا كنت تقرأ في الربع، فإذا نصفتها فإنها تكون 9. هذه مقادير ليست يسيرة، لكن يحتاج الإنسان أنه يخطط ويفكر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 ضرب 30، 1000 ضرب الشهر 30 يوم إذا اكتمل، 1000 ضرب 30 يساوي 30,000 يوم. إذا قسمتها على 360 اللي هي أيام السنة يطلع عندك 83 سنة وكسر. لو قلنا إن الإنسان يعيش 65 سنة وصام 50 رمضان، 15 ما صام قبل البلوغ، فهذا يعني أدرك 50 رمضان معناها تعادل 4166 سنة. هذا شيء سهل؟ ليس هذا بالشيء اليسير، ليلة واحدة في هذا الشهر، وانظر كيف تقضى الليالي فيه، وانظر إلى حالنا مع الأوقات ومع ختم القرآن وقراءته وما يحصل من التثاقل. عثمان رضي الله عنه كان يختم في كل ليلة ختمة،
هو خليفة
عنده أعباء الخلافة مشغول، فنحن مشغولون بماذا؟ بماذا؟ نعم. وبعض السلف كان يختم في القيام كل ثلاث، كل ثلاث، وبعض المعاصرين يفعل هذا، وبعض المعاصرين يختم في كل عشر ختمة في الصلاة، في صلاة القيام، وبعض السلف يختم في الصلاة في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، والشافعي رحمه الله يختم في رمضان في كل يوم وليلة ختمتين، يعني في الشهر تبلغ ستين ختمة، والأسود النخعي في كل يومين يختم في رمضان، وقتادة في رمضان في كل ثلاث، وفي غير رمضان في كل سبع، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وما كانوا يشتغلون بشيء غير القرآن. الإمام مالك إذا جاء رمضان ترك الحديث والفقه، والزهري إذا دخل رمضان ترك الحديث والتحديث ولا يشتغل بغير القرآن والمصحف، وهكذا كان سفيان الثوري رحمه الله، هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والناس في هذا درجات، منهم من يشتغل بالذنوب والمعاصي ويشتط في هذا، ومنهم من يشتغل بالمباحات فهو خير ممن دونه، ومنهم من يشتغل ببعض أعمال البر ولكنها مفضولة، مفضولة، يشتغل بالعلم. بعض الشباب أحيانا ترى في ليالي العشر الأواخر، في أيام العشر الأواخر هو يقرأ في الأجر الرومية وشرح الأجر الرومية، ولا شرح الورقات في أصول الفقه، هذه الأشياء التي تحدث عنها كلها واقعة، كل ما أذكره رأيته. أيام العشر أجر الرومية، واحد آخر معه ألوان كثيرة جدا وجالس في المسجد النبوي دارس دورة في تحليل الشخصية، وصدق ما قالوا له، والناس يقرؤون وهو يعتكفون في العشر الأواخر مع حزمة ألوان، ويطالع في الناس ويكتب ويحلل في شخصياتهم. هذا غبن فاحش، إهدار للوقت فيما لا طائل تحته. ومنهم من يشتغل بما هو أفضل من هذا كالفقه والحديث، أو لربما يفتح النت ويكتب مقالات ويرد على بعض المخالفين أو نحو هذا، فهذا خير، لكن هل هذا هو الأجدى والأفضل؟ من عرف حقيقة الشهر ما يجد وقت يفتح فيه الإنترنت، فضلا عن أن يفتحه كل ساعة لينظر من عقب على مقالته. ما عرفنا قيمة الشهر. الإنسان يعجب حينما يرى بعض طلبة العلم وينظر في، أحيانا أقرأ في الشاملة مثلا، الموسوعة الشاملة، أبحث عن قضية وأنظر في التواريخ والأوقات التي كنت في رمضان، تجد تعليقات وكتابات في أوقات السحر وفي غيره في العشر الأواخر، طلبة علم يكتبون أشياء عادية وتعقيبات وللرفع، شكرا على مرورك، هذا نعم. فمثل هذا أيها الأحبة ما يحسن ولا يليق، فرمضان ليس لهذا وليس للسهر في غير طائل، اسهر في قيام الليل وقراءة القرآن، فلا بد معرفة هذه الحقيقة. وفي الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. في الحديث الآخر ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث أنس رضي الله عنه: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يدل على أنه ليس المراد من الصيام أيها الأحبة هو الجوع والعطش، إنما تحقيق التقوى، كسر الشهوات، تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. فهل تحقق لنا هذا من لم يدع قول الزور، الزور يدخل في مجالس الزور، مشاهدة القنوات الفاسدة، يدخل فيه الكذب بجميع صوره وأشكاله، يدخل فيه الغيبة واللهو واللغو والباطل بجميع صوره. وجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وفي رواية: فلا يرفث ولا يجادل. لا يجهل يعني لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل والسفه، ولا يصخب رفع الأصوات، أصوات المنكرة، الصياح وما أشبه ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ويدخل في الرفث الكلام الفاحش، ويدخل فيه الجماع. وأدخل فيه بعض أهل العلم اللعن والشتم والسب والقذف، قذف الأعراض. فينبغي أن نعرف حقيقة الصيام، فهو جنة ترس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحصن حصين من النار كجنة أحدكم من القتال. ولهذا جاء في رواية: الصيام جنة ما لم يخرقها. وفي رواية: ما لم يخرقها بالغيبة. احفظ صومك، لا تذكر أحد إلا بخير، لا تتعرض للناس ولا تقع في أعراضهم، لا تصريحا ولا تلميحا. فالصوم سترة من الآثام ومن النار لما فيه من الإمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فمن كف نفسه عن الشهوات كان ذلك له سترا وحرزا من النار. هذا ينبغي أن يدرك. وأمر آخر، وهو أن الصيام أيها الأحبة ينبغي أن نحقق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن الله شرعه وفرضه وكتبه، ليست عادة ولا موافقة، واحتسابا للأجر والثواب عند الله جل جلاله، فلا يتسخط ولا يتبرم. تسمع عبارات أحيانا غير لائقة. كان الناس يتحرون رمضان ليلة الأربعاء، أليس كذلك؟ وتبدأ الرسائل تنتشر متناقضة، وتسمع بعض من يقول: إن شاء الله ما يكون غدا رمضان، الله تبارك وتعالى غني عنا وعن صيامنا أيها الأحبة وعن عبادتنا. فإذا كان الإنسان يستقبل الشهر بمثل هذا، أما يخشى أن يرد عليه العمل ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه صيامه، فيكون ممن ليس له حظ في الصيام إلا الجوع والعطش. بعض الناس يتبرم، ولربما يفرح إذا أعلن إلى شهر شوال، لأنه يرى أن الصوم ثقيلا على نفسه، فيحصل منه مثل هذا الضجر، نسأل الله العافية. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتطيب نفسه بالصيام، ولا يستطيل أيامه، ولا يستثقل صيامه، وإنما يفرح ويبتهج. وأخيرا أيها الأحبة، رمضان فيه ثلاث فرص، احرص ألا تضيع منك هذه الفرص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاتته هذه الفرص الثلاث فهو مفرط ومضيع. ولهذا جاء في الحديث: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وانتصف رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أيها الأحبة، انتصف
شهرنا هذا وتقضت أيامه وساعاته وكأنه ليلة، مضى نصفه بما فيه، من شمر وعمل وجد واجتهد فإنه يلقى ذلك عند الله عز وجل في خزائن أعماله، ومن فرط وقعد عن العمل الصالح فإنه يجد غب ذلك إذا لقي ربه تبارك وتعالى. أيها الأحبة، حالنا هذه يمكن أن أصورها بقوم قد أبحروا. نحن في هذه الحياة على هذه الأرض مبحرون، والشمس لا تتوقف، وكل لحظة تقربنا إلى أجالنا، تقربنا إلى الآخرة، وفي كل لحظة يتساقط أقوام، يتساقط كبار وصغار، رجال ونساء، حينما حانت آجالهم وجاءهم قدر الله عز وجل المحتوم وتقضت أعمارهم. الكل أيها الأحبة يركب في هذا المركب الذي لا يتوقف، كر الليل والنهار، كل لحظة تزداد فيها أعمارنا، وهذه الأعمار مهما بلغت قصيرة على قلة من العمل وكثرة من التفريط. ولكن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هيأ لنا هذه المواسم، مواسم الخيرات، من أجل أن نتجر بها مع الله جل جلاله. جلست أتفكر قبيل هذه الصلاة في عدد ساعات هذا الشهر وفيما تكافئه ليلة القدر، فساعات هذا الشهر أيها الأحبة 2700 ساعة. ولو نظر الإنسان إلى ما يقرأه الإنسان من كتاب الله عز وجل فإنه يقرأ باعتدال 3 أجزاء بالساعة، الجزء يحتاج إلى 20 دقيقة بقراءة معتدلة، وهذا يعني أنك إذا ضربت 720 في 3 أجزاء فإن ساعات هذا الشهر يمكن أن يقرأ فيها 2160 جزءا من القرآن، والقرآن 30 جزءا، فإذا قسمت 2160 على 30 فإن ذلك ينتج 72 ختمة. يعني يستطيع الإنسان أن يقرأ لو قرأ سائر الوقت بقراءة معتدلة 72 ختمة. فإذا حذفت نصف الوقت بما يذهب به النوم وما يزاوله الإنسان من أعماله وأشغاله فيبقى له ما لا يقل عن 30 ختمة. فكم قرأنا أيها الأحبة في منتصف الشهر؟ أحيانا تكون النتيجة مخجلة. لو حسبنا أيها الأحبة ما بين المغرب والعشاء، وكان بعض السلف يختم فيه، كانوا يؤخرون العشاء، وبعضهم يصلي فيه إلى العشاء ويقول إنه وقت غفلة، من أذان المغرب إلى أذان العشاء 2 ساعة، وهذا يعني 60 ساعة خلال الشهر. في 60 ساعة كم يستطيع أن يختم من ختمة؟ وهذا الوقت بماذا يمضي علينا؟ ماذا عملت اليوم بين المغرب والعشاء وأمس وقبل أمس؟ وقد يعتذر الإنسان أنه يجد ضيقا في الوقت، وإذا نظر يجد أوقاتا مهدرة. ليلة القدر أخبر الله عز وجل أنها خير من 1000 شهر، أفضل من 1000 شهر. دعونا نحسبها بألف شهر، خير من 1000 شهر. الشهر إذا حسبناه 30 يوما هذه 30,000 يوم، والسنة 360 يوما، فإذا قسمت 30,000 على 360 فإن ليلة القدر تزيد على 83 سنة، أفضل من 83 سنة ليلة واحدة. 83 سنة، من الذي يعيش منا هذا العمر؟ قلة الذي يبلغ 83. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز هذا، أكثر من 83 سنة ليلة واحدة. لو قيل للناس من عمل في ليلة واحدة أعطي راتب 83 سنة، ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعلون؟ ثم رأيتم كم يفعلون عشان 4 أشهر، أيام الأسهم؟ رأيتم الطوابير في الشوارع؟ ورأيتم المناظر المخزية اللي عرضت في بعض الصحف؟ في بعض البلاد المجاورة يذهبون وينامون في الحدائق، ينامون على الأرصفة وفي الشوارع من أجل 4 أشهر وحيل، وهذا يستأجر بطاقة هذا، وهذا يشترك معه على أن يعطيه الأسماء، وهذا عشان 4 أسهم. كم قيمة السهم؟ كم سيجني عليها 4 أسهم إلا الفقر والقل؟ فأقول أيها الأحبة، أكثر من 83 سنة ليلة واحدة. لو فرضنا أن إنسانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فمعنى ذلك لو قلنا ما بينهما 65 سنة، إنسان عاش 65 سنة، افترض أنه ما بدأ يصلي التراويح ولا يصوم رمضان حتى بلغ 15 من عمره، معناها أنه صلى وصام 50 سنة. هذا الذي بلغ، مات حينما بلغ 65، متوسط الأعمار. انظروا أيها الأحبة، 83 سنة ضرب 50، كم ينتج عن هذا؟ 4166، طبعا مع كسر، 4166 سنة، 4166 سنة. هذا الذي صلى 50 ليلة قدر. 4000، كم كان عمر نوح عليه الصلاة والسلام؟ أعمارهم كانت طويلة، ولهذا كانوا يلقون من الأجور ويعملون أعمالا ويزدرعون للآخرة، حينما يعيش الإنسان 1000 سنة ويوفق للعمل الصالح. لكن نحن كم نعيش؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، المعمر الذي يبلغ 80، 90، 100، لكن أولئك يعيشون 1000 و400 سنة و500 سنة ونحو هذا. دعوة نوح صلى الله عليه وسلم 1000 إلا 50 سنة، هذه الدعوة، كم جلس قبلها وكم جلس بعدها الله أعلم، أعمار طويلة. فنحن ماذا عسى أن نعمل أيها الأحبة ب60 سنة؟ على كثرة النوم وكثرة أشغال الدنيا ولهوها وعبثها وما فيها من شهوات، كم نعمل للآخرة؟ إن ليلة القدر أيها الأحبة تكافئ هذا المقدار، 4166 سنة. فكيف يفرض بمثل هذه الأيام؟ وكيف تضيع؟ لا أفهم، كيف تزدهر القنوات؟ كيف تزدهر المطاعم؟ كيف تزدهر المطابخ؟ كيف تزدهر محلات الزهور ومحلات الأثاث ومحلات الزينة ومحلات الأواني والملاعب ومحلات الرياضة والأسواق والشوارع وكل شيء يحيا في رمضان؟ اللعب بجميع أنواعه يزدهر في رمضان، كيف؟ ما العلاقة بين هذا وبين ليلة القدر؟ ما العلاقة بين هذا وبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ قضية لا يمكن أن تفهم بالنسبة لي على الأقل. فأقول أيها الأحبة، مضى نصفه مع تقصير كثير، فالعاقل يستدرك، فينبغي ألا يمضي النصف الآخر بمثل هذا التقصير. الجد الجد، وما هي إلا أيام سريعة، ثم يمضي هذا الشهر كلمح البصر، ثم يمضي ما بعده من الشهور والأعوام كلمح البصر، ويتذكر الإنسان أن حياته جميعا كانت كلمح البصر. ولهذا قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وتتلاشى تلك الأحلام والشهوات، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: يا فلان، هل رأيت نعيما قط؟ قل: لا والله ما رأيت نعيما قط. وتتلاشى أيام التعاسة والبؤس على من لزم طاعة الله عز وجل، يغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك بؤس قط؟ أبأس إنسان في الدنيا. يقول لا والله ما مر بي بؤس قط. هذه هي الحياة، أحلام، شهواتها وأمالها وطموحاتها وشهاداتها وما يظن الكثيرون أنه مستقبل وظيفي وما إلى ذلك، كل هذا يتلاشى ويمضي، ثم بعد ذلك تحق الحقائق ويبصر الإنسان ما تحت قدميه على أي أرض يقف، ويعرف ما قدم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وماذا بعد رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه آخر ليلة من هذا الشهر الكريم، والله تبارك وتعالى أعلم من سيدرك رمضان الآخر ومن لا يدركه. وقد قيض الله عز وجل لمن شاء من عباده من أسباب التوفيق والهداية والعمل الصالح، فاستغلها من استغلها وضيعها من ضيعها. أيها الأحبة، أولئك الذين أجهدوا أنفسهم في ليلهم ونهارهم في تلاوة كتاب الله والعمل الصالح في هذا الشهر، إنهم لا يجدون في ساعتهم هذه شيئا من التعب، وإنما هي ذكرى. وأولئك الذين قضوا الأوقات فيما لا طائل تحته في أحسن الأحوال، لا يجدون من أنسهم في هذه الساعة شيئا. تصرمت الأيام أيها الأحبة والليالي على الجميع، لكن ما هي النتائج؟ هؤلاء جاءوا بختمات كثيرة وأعمال كثيرة، وهؤلاء جاءوا بمشاهدات للقنوات ولعب بالورق وسهر بلا طائل وذهاب إلى الأسواق ونوم عن الصلوات، فما هي قيمة الراحة التي استراحوها والإجمام الذي استجموه؟ كل ذلك قد ذهب، والحياة تمضي بهذه الطريقة. وحينما ينقضي عمر الإنسان لا يجد من تعبه ولا من لذته شيئا، وإنما يجد النتائج أمامه. هذه هي الحقيقة الكبرى التي تغيب عن الأذهان في كثير من الأحيان بسبب غلبة الغفلة. فإذا كشف الغطاء تبينت الحقائق. ولذلك أقول أيها الأحبة أيضا، إذا كان الإنسان يعرف هذه المعاني ويدركها ويدرك لماذا خلق وماذا ينتظره، ورمضان كانت فترة كافية لتهذيب نفسه وتطويعها لربها وخالقها جل جلاله، فهل بمجرد ما تأفل شمس هذا الشهر من الغد نهجر المساجد؟ يهجر كتاب الله عز وجل إلى السنة القادمة في رمضان؟ هل هذا يليق؟ فهل لدينا تصور أيها الأحبة عن حالنا الذي يجب أن نكون عليه وأن نلتزمه قبل أن تطلق هذه الشياطين وبعد أن تطلق؟ على أي شيء ستكون من أول يوم من الفطر؟ كيف سيكون؟ هل ستلازم وردا من القرآن تقرأه في كل يوم؟ في كم ستختم إن شاء الله في الشهور القادمة والأيام والليالي؟ هل وضعت لك تصورا؟ إذا كنت تقرأ الآن وتختم والشهور الباقية، أم أننا من عبيد المواسم، عباد رمضان، وإذا انقضى رمضان انتهى كل شيء؟ العبادة في كل الأوقات، وإذا كان رمضان ينتهي بغروب الشمس يوم الغد فإن أشهر الحج تدخل من غروب شمس الغد، موسم جديد عظيم جدا. وهكذا حينما تنقضي أشهر الحج
يأتي محرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان، وفيه يوم يكفر سنة ماضية عاشوراء، وفي نهاية العام يوم عرفة من صامه كفر سنة ماضية وسنة آتية، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فنحن دائما في عبادة، والآفاق مفتوحة وأبواب الخير مفتوحة، والموفق من وفقه الله. أقبل على الله يفتح لك من أبواب الخير والبركة، ويعينك على نفسك، ويحصل لك من النفحات الإلهية والألطاف الربانية ما لا يخطر على بال. ولكن من أعرض، أعرض الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ولذلك أقول لا يصلح أيها الأحبة أن نسير ونحن سابرون في هذه الحياة، لابد أن نضع لنا تصورات مستقبلية، ماذا نريد أن نعمل، ماذا نريد أن ننجز، كيف نريد أن نكون. وابدأ، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، من يوم العيد عندك ورد من القرآن، ورد. عروة بن الزبير كان يقرأ في كل يوم ربع القرآن، يقول ما تركته أبدا إلا الليلة التي نشرت فيها رجلي، لما أصابتها المرض الذي يأكل اللحم والعظام نشرت بالمنشار من غير تخدير، يقول في تلك الليلة. علي رضي الله عنه كان له ورد من الأذكار، يقول ما تركته في ليلة قيل له ولا يوم صفين، حرب معروف تراشقوا حتى بالحجارة لما تكسر الحديد وبالتراب، ولا يوم صفين قال ولا ليلة صفين، ما يتركونه. الحسن بن صالح وأخوه وأمه كانوا يقسمون طول السنة، مو برمضان، الليل إلى أثلاث، هذا يقوم الثلث الأول وهذا يقوم الثلث الثاني والأم تقوم الثلث الثالث. ماتت الأم، قالوا ما يخلو الثلث من صلاة، ما نقطع العادة في هذا البيت، فصاروا يقتسمونه نصفين، هذا يصلي نصف وهذا يصلي نصف. فمات أخوه فقال لا نقطع هذه العادة من هذا البيت، فصار يصلي الليل كله إلى أن مات. وحنا يا إخوة صلاتنا العشاء، والكلمة هذه ليستفقلها لربما بعضنا، والتراويح كلها ساعة واحدة، كلها ساعة واحدة، وذول طول السنة يقتسم الليل وهذا يصلي الليل. وعثمان أيام خلافته يصف قدميه خلف المقام ويختم القرآن في ركعة، البارح جالس أحسبها بالآلة طلعت تحتاج 10 ساعات إذا كان يقرأ الجزء بعشرين دقيقة في الساعة، 10 ساعات يحتاج يقرأ وخليفة خلف المقام ركعة واحدة. نحن كم نستطيع نصلي في اليوم والليلة، كم نستطيع نقرأ، كم جزء نقرأ؟ هؤلاء يعملون أعمال مثل الجبال ويأتون بحسنات أمثال الجبال يوم القيامة، وحنا نأتي بماذا أيها الأحبة؟ مع كثرة الذنوب والمغريات والملهيات، فلابد أن يكون عند الإنسان منهجا في الحياة يسير عليه لا يفرط به أبدا مهما كان. ولو حصل للإنسان إعاقة في يوم انقطع ما استطاع، لا تتثبط وتقول ما في فائدة، لا في فائدة، كمل من اليوم اللي بعده، أرغم الشيطان واستمر، فالشيطان هو اللي يأتيك يقول لك ما في فائدة، انقطعت يومين 3 أيام أسبوع، ما يخالف نكمل بعد الأسبوع ولا ننقطع. وهكذا أيها الأحبة، أسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن لا يجعل آخر عهدنا برمضان. صلى الله عليه محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.